يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة.
ذكروا أن عاتكة هذه قبائل وقعت بدر رأت رؤيا، وهو أن صائحا يصيح إلى ضحى مكة: يا أهل مكة اخرجوا إلى مصالحكم. ثم أخذ ذلك الصائح حجرا من الحجارة الكبيرة وضرب به وتكسر وطارت كسره، فما بقي بيت مشهور إلا دخل فيه كسرة. وكان أبو جهل ينقص النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاءه خبر هذه الرؤيا قال: يا بني هاشم، أما يكفيكم تنبؤ رجالكم؟ تنبأ رجل منكم فالآن قد تنبأت امرأة، ألا يكفيكم ذلك؟ فلم يلبثوا إلا وقد جاء الخبر بأن محمدا اعترض أبا سفيان ومن معه الذين جاءوا بتلك البضائع. فلما علموا ذلك قالوا: فلما فلنخرج حتى ننقل بضائعنا. فلما خرجوا إلى بدر وصلت إليهم الغزوة وقعت بدر وقتل أبو جهل. هكذا أولاد أبي طالب أربعة: طالب وعقيل وجعفر وعلي. الطالب مات كافرا، وعقيل ما أسلم إلا متأخرا، وجعفر أسلم متقدما وهاجر الهجرتين، وعلي أسلم أيضا وهو صغير، وله أيضا أم هانئ بنت أبي طالب. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: لقد أجرنا من أجرتي يا أم هانئ. اسمها فاختة، وقيل اسمها هند. السابع أبو لهب المشهور، أبو لهب بن عبد المطلب، عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان شقيا، كناه أبوه بذلك لحسن وجهه، يعني كناه أبو لهب. ولما مات بعد ما جاءت وقعة بدر، لما جاء الذين رجعوا من وقعة بدر قال بعضهم: تأخذوا يلومونهم، كيف وأنتم ألف وهم ثلاثمائة وغلبوكم وقاتلوكم هذه المقتلة؟ يقول واحد منهم: والله ما لمت الناس، لقينا رجالا جردا بين السماء والأرض لا يقوم لهم قائمة. فقال أحد الموالي: تلك والله الملائكة. فغضب أبو لهب وقام إليه وجعل يضربه، ثم جاءه من يخلصه. بعد مدة قليلة ابتلي أبو لهب بمرض يقال له العدسة، مرض يعدي، فمات بسرعة ولم يقدر أن يمسوه، فجروه بحبال ووضعوه عند جدار وهدموا الجدار عليه، وذلك لأن الله توعده بالكفر سيصلى نارا ذات لهب. له أولاد: عتبة معتب، أسلم ولده عتبة معتب، وثبت يوم أحد، وله أيضا بنت اسمها درة بنت أبي لهب، وكذلك أيضا له ولد اسمه عتيبة. دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر وسبه، أخذ يسب النبي صلى الله عليه وسلم، ولما خرج قال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. فأخبر أباه فقال: أخاف أن تقبل دعوة محمد. ثم إنه خرج إلى الشام. عتبة هذا ولما وصلوا إلى الزرقاء من أرض الشام، وصلوا إليها قالوا: إن هذه أرض مشبعة، فماذا نفعل؟ اعمدوا على عتبه هذا وجعلوا هو الطرف لهم واداروا عليه الرحل اخوه وناموا وجاء الاسد في الليل وجعل يشم حتى رقى عليه واخذ راسه وعشم راسه واستجيبت دعوه النبي صلى الله عليه وسلم يقول قتله الاسد ابي الزرقه من ارض الشام كذلك اولاد ابي لهب عبد الكعبه وحجل عبد الكعبه اولاد عبد المطلب عبد الكعبه وحجل وضرار والغيدار يكون لعبد المطلب احد عشر هؤلاء اولاد عبد المطلب احد عشر واما بناته عمات النبي صلى الله عليه وسلم فذكر انهن ست احداهن صفيه بنت عبد المطلب وهي ام الزبير ابن العوام اسلمت وهاجرت ولما قتل اخوها حمزه جاءت بكفن او جاءت بثوبين فكفن في احدهما لان الكفار قد نزعوا ثيابه ماتت المدينه بخلافه عمر رضي الله عنه هي اخت حمزه لامه شقيقته الثانيه عاتكه بنت عبد المطلب يعني اخت ابي طالب قيل انها اسلمت وقال بعضهم انها صاحبه الرؤيا الرؤيا في بدر التي ذكروها كانت عند ابي اميه بن المغيره بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم ولدت له عبد الله اسلم وله صحبه زهيرا القريبه الكبرى هذه ايضا احدى عمات النبي صلى الله عليه وسلم الثالثه اروى بنت عبد المطلب عمه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ايضا انها اسلمت كانت زوجه لعمير بن وهب ابن عبد الدار بن قصي وعمير هذا ما ذكر انه اسلم ولدت له طليب بن عمير وهو من المسلمين بل من المهاجرين الاولين الى الحبشه شهد بدرا وقتل باجنادي شهيدا قتل شهيدا في اجنادين غزوه وليس له عقب كذلك الرابعه اميمه بنت عبد المطلب كانت عند جهش بن رئاس ولدت له عبد الله الذي قتل بأحد شهيدا وأبا أحمد الأعمى الشاعر واسمه عبد ولدت عظة زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء كلهم من جحش بن رئاب زينب بنت جحش بن رئاب وأمها أميمة بنت عبد المطلب فتكون زينب بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم وهي أم زينب وحبيبة وحمنة وكلهن له صحبة وأم عبيد الله بن جحش وهو من الذين أسلموا وهاجروا ولكنه والعياذ بالله تنصر ومات في الحبشة كافرا خامسا وبرة بنت عبد المطلب وبرة أهله عظة كانت عند عبد الأسد بن هلال ابن عبد الله بن عمرو بن مخزوم ولدت له أبا سلمة اسمه عبد الله وهو زوج أم سلمة الذي هاجر بها مع النبي إلى الحبشة ثم رجع إلى المدينة ثم مات بالمدينة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعد عبد الأسد أبو رحم ابن عبد العزة من أبي قيس، وولدت له أبا سبرة ابن أبي رهن. هكذا الثالثة أم حكيم إحدى عمات النبي صلى الله عليه وسلم بنت عبد المطلب وتسمى البيضاء، كانت عند قريظة بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس ابن عبد مناف، ولدت له أروى بنت قريش وهي أم عثمان بن عفان رضي الله عنهم. هؤلاء أعمامه وعماته، وهم أيضا منهم من له صحبة وكان من أسلم ومنهم من لم يسلم، ولكن عاقبهم عاقب أعمامه أسلموا ويعتبرون من بني هاشم ويعتبرون من بني عبد المطلب الذين هم في رتبة علي بن أبي طالب، ولكنهم مع ذلك لا يعترف بهم الرافضة الذين يقولون إننا نوالي أهل البيت. فنقول لهم إذا كنتم توالون أهل البيت فلا تبغضوا منهم أحدا، فإن العباس من أهل البيت وأولاده عشرة، وأنتم تقاطعونهم وتعادونهم وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأولاد الحارث ابن عبد المطلب من أهل البيت أسلموا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، وأنتم لا تعترفون بهم مع أنهم من أهل البيت. وكذلك أولاد الزبير ابن عبد المطلب، الزبير هو أخو عبد الله وأخو أبي طالب الذي هو والد علي. فكأنكم تقولون أهل البيت علي فقط واثنان من أولاده، هذا هو معتقدهم. علي رضي الله عنه أولاده الذكور 11، ولكنهم لا يعترفون إلا بالحسن والحسين، وحتى لا يعترفون بأختهما أم كلثوم لأنها تزوجت عمر بن الخطاب، وهم يلعنون عمر رضي الله عنه، ولا يعترفون بهؤلاء وكأنهم ليسوا من أهل البيت. وحتى مثلا أولاد أبي لهب الذي مات كافرا وتوعده الله في إصلاح أرض ذات لهب، أسلم له ولدان ولهما ذرية وكان من الصحابة، أفتوالونهم أليسوا من أهل البيت أليسوا من أهل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالحاصل أن العلماء يذكرون أعمام النبي صلى الله عليه وسلم ويذكرون عماته ليعرف الناس أنهم أولى بأن يكونوا من أهل البيت، وأن الذين يمكثونهم أو يضربونهم لم يكونوا صادقين لأنهم يوالون أهل البيت. إذا أنكر على هؤلاء الرافضة يقولون ليس لنا ذنب إلا أننا نحب أهل البيت، ذنبنا عندكم أننا نوالي أهل البيت. من هم أهل البيت؟ عندكم أنهم 4 فقط وذرية الحسين والبقية لا تعترفون بهم، ما الذي قرب هؤلاء وأبعد هؤلاء؟ كلهم جميعا في القرابة في سواء. فهكذا نحب جميع أهل البيت ونحب جميع الصحابة ونحب أيضا أكارم النبي صلى الله عليه وسلم ونحب زوجاته صلى الله عليه وسلم. لعلنا في الغد إن شاء الله نقرأ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا.
أحسن لكم. يقول ما هو الاعتقاد الحق في أبوي المصطفى صلى الله عليه وسلم؟
مات في الجاهلية، ثبت أنه صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه وقال استأذنت ربي أن أزورها فأذن لي أزور القبور فإنها تذكر الآخرة، واستأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي. يعني لكونه تعالى ما كان النبي والذين آمنوا يستغفر المشركين ولو كانوا أولي قربى، فكونه لم يأذن له أن يستغفر لها دل على أنها ماتت على الكفر. الله أعلم بحال الجاهليين الذين ماتوا في الجاهلية.
أحسن الله إليكم وثابكم ونفعنا بعلمكم وصلى الله على نبينا محمد.
الله أعلم وصلى الله على
محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ذكر أزواجه عليه وعليهن الصلاة والسلام. وأول من تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب، تزوجها وهو ابن 25 سنة، وبقيت معه حتى بعثه الله عز وجل، فكانت له وزير صدق، وماتت قبل الهجرة ب3 سنين، وهذا أصح الأقوال، وقيل قبل الهجرة ب5 سنين، وقيل ب4 سنين. ثم تزوج سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسن بن عامر بن لؤي بعد خديجة بمكة قبل الهجرة، وكانت قبله عند السكران بن عمرو أخي سهيل بن عمرو، وكبرت عنده وأراد طلاقها فوهبت يومها لعائشة فأمسكها. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة بنت أبي بكر الصديق بمكة قبل الهجرة ب2 سنين، وقيل ب3 سنين، وهي بنت 6 سنين، وقيل 7 سنين، والأول أصح. وبنى بها بعد الهجرة بالمدينة وهي بنت 9 سنين على رأس 7 أشهر، وقيل على رأس 18 شهرا. ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 18، وتوفيت بالمدينة ودفنت بالبقيع، أوصت بذلك 58، وقيل 57، والأول أصح. وصلى عليها أبو هريرة، ولم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، وكنيتها أم عبد الله، وروي أنها أسقطت من النبي صلى الله عليه وسلم سقطا ولم يثبت. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وكانت قبله عند خنيس بن حذافة، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي بالمدينة وقد شهد بدرا. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها، فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن الله يأمرك أن تراجع حصة، فإنها قوامة قوامة، وإنها زوجتك في الجنة. وروى عقبة بن عامر الجهني قال: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حصة بنت عمر، فبلغ ذلك عمر فحثى على رأسه التراب وقال: ما يعبأ الله بعمر، ما يعبأ الله بعمر وابنته بعد هذا. فنزل جبريل من الغد على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله عز وجل يأمرك أن تراجع حصة رحمة لعمر، توفيت 27، وقيل 28 عام إفريقية. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان رملة بنت صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، هاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش إلى أرض الحبشة، فتنصر بالحبشة وأتم الله لها الإسلام، وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بأرض الحبشة، وأصدقها عنه النجاشي ب400 دينار. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري فيها إلى أرض الحبشة، وولي نكاحها عثمان بن عفان، وقيل خالد بن سعيد بن العاص، توفيت 44. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب، وكانت قبله عند أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، توفيت سنة 62 ودفنت بالبقيع بالمدينة، وهي آخر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وفاه، وقيل إن ميمونة آخرهن. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش بن رئاب ابن يعمر ابن صبرة ابن مرة ابن كبير ابن غنم ابن دودان ابن أسد ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن إزار ابن معد ابن عدنان، وهي بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب، وكانت قبله عند مولاه زيد بن حارثة، وطلقها فزوجها الله إياه من السماء ولم يعقد عليها. وصح أنها كانت تقول لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم: زوجكن آباؤكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات. توفيت بالمدينة 20 ودفنت بالبقيع. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة بن الحارث بن عبد الله بن عمرو بن عبد مناف ابن هلال بن عامر بن صعصعة ابن معاوية، وكانت تسمى أم المساكين لكثرة إطعامها المساكين، وكانت تحت عبد الله بن جحش، وقيل الطفيل بن الحارث والأول أصح. وتزوجها 3 من الهجرة، ولم تلبث عنده إلا يسيرا 2 أو 3. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار بن حبيب بن عائض بن مالك بن المصطلق الخزاعية، سبيت في غزوة بني المصطلق، فوقعت في سام ثابت بن قيس بن شماس، فكاتبها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابتها. وتزوجها 6 من الهجرة، وتوفيت في ربيع الأول 56. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي بن أخطب بن أبي يحيى بن كعب بن الخزرج النضرية من ولد هارون بن عمران أخي موسى بن عمران عليهما السلام، سبيت في خيبر 70 من الهجرة، وكانت قبله تحت كنانة ابن أبي الحقيق، قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعتق صفية وجعل عتقها صداقها، وتوفيت 30 وقيل 50. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بجير بن الهرم بن رويبة بن عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية، وهي خالة خالد بن الوليد وعبد الله بن عباس. تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرط وبنى بها فيه وماتت به، وهو ماء على 9 أميال من مكة، وهي آخر من تزوج من أمهات المؤمنين، توفيت 63. فهذه الجملة من دخل بهن من النساء وهن 11 وعقد على 7 ولم يدخل بهن. ذكر خدمه صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك بن النضر الأنصاري وهند وأسماء ابن حارثة الأسلميان وربيعة بن كعب الأسلمي، وكان عبد الله بن مسعود صاحبا عليه، كان إذا قام ألبسه إياهما، وإذا جلس جعلهما في ذراعيه حتى يقوم. وكان عقبة بن عامر الجهني صاحب بغلته يقودها في الأسفار، وبلال بن رباح المؤذن، وسعد مولى أبي بكر الصديق، وذو مخمر ابن أخي النجاشي ويقال ابن أخته، ويقال ذو مخبر بالباء، وبكير بن شداخ الليثي ويقال بكر، وأبو ذر الغفاري وواقد وأبو واقد، وهشام وأبو ضميرة وحنين وأبو عسيب واسمه أحمر وأبو عبيد. وسفينة كان عبدا لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فأعتقد وشرطت عليه أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم حياته، فقال: لو لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء المشهورون، وقيل إنهم 40، ومن الإماء سلمى أم رافع، وبركة أم أيمن، ورثها من أبيه وهي أم أسامة بن زيد، وميمونة بنت سعد، وخضرة ورضوى. ذكر مواليه صلى الله عليه وسلم: زيد بن حارثة ابن شراحيل الكلبي وابنه أسامة بن زيد، وكان يقال لأسامة بن زيد الحب بن الحب، وثوبان بن بجدد، وكان له نسب في اليمن، وأبو كبشة من مولدي مكة يقال اسمه سليم، شهد بدرا، ويقال كان من مولدي أرض دوس، وأنسه مولدي السراة، وصالح شقران، ورباح أسود، ويسار نوبي، وأبو رافع، واسمه أسلم، وقيل إبراهيم، وكان عبدا للعباس، فوهبه للنبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه. وأبو مويهبة من مولدي مزينة وفضالة نزل بالشام، ورافع كان لسعيد بن العاص، فورثه ولده، فأعتقه بعضهم، وتمسك بعضهم، فجاء رافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعينه فوهب له، وكان يقول: أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومدعم أسود وهبه له رفاعة بن زيد الجذامي، وكان من مولدي حسمي، قتل بوادي القرى. وكركرة كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم. وزيد جد هلال بن يسار بن زيد، وعبيد، وطهمان أو كيسان أو مهران أو ذكوان أو مروان، ومأبور القبطي أهداه المقوقس. ذكر أفراس رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول فرس ملكة السكب، اشتراه من أعرابي من بني فزارة بعشر أواق، وكان اسمه عند الأعرابي الضرس فسماه السكب، وكان أغر محجلا خلق اليمين، وهو أول فرس غزا عليه، وكان له سبحة، وهو الذي سبق عليه فسبق ففرح به. والمرتجز، وهو الذي اشتراه من الأعرابي الذي شهد له خزيمة بن ثابت، والأعرابي من بني مرة. وقال سهل بن سعد الساعدي: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندي ثلاثة أفراس: لزاز، والضرب، واللحيف. فأما لزاز فأهداه له المقوقس، وأما اللحيف فأهداه له ربيعة ابن أبي البراء، فأثابه عليه فرائض من نعم بني كلاب. وأما الضرب فأهداه له فروة ابن عمرو الجذامي، وكان له فرس يقال له الورد، أهداه له تميم الداري، فأعطاه عمر فحمل عليه فوجده يباع. وكانت بغلته الدلدل يركبها في الأسفار، وعاشت بعده حتى كبرت وزالت أسنانها، وكان يجش لها الشعير، وماتت بينبع، وحماره عفير، مات في حجة الوداع. وكان له 20 لقحة بالغابة، يراح إليه كل ليلة بقربتين عظيمتين من لبن، وكان فيها لقاح غزار الحناء والسمراء والعريس والسعدية والبغوم واليسيرة والريا. وكانت له لقحة تدعى بردة، أهداها له الضحاك بن سفيان، كانت تحلب كما تحلب لقحتان غزيرتان. وكانت له مهرة أرسل بها سعد بن عبادة من نعم بني عقيل والشقراء. وكانت له العضباء ارتاعها أبو بكر من نعم بني الحريش، وأخرى ب800 درهم، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم ب400 درهم، وهي التي هاجر عليها. وكانت حين قدم المدينة رباعية، وهي القصواء والجدعاء، فقد سبقت فشق على المسلمين. وكان له منائح 7 من الغنم، عجزة وزمزم وسقيا وبركة وورسة وأطلال وأطراف، وكان له 100 من الغنم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ذكر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر 11، أولهن خديجة. ذكرنا فيما سبق أنه ذهب مع غلامها يتجر بتجارة لها، ولما قدم وأخذ نصيبه من الربح قسمه وقال ثلث أتصدق به وثلث أتزوج به وثلث أستمتع به، فعرضت عليه نفسها فتزوجها وهي أم أكثر أولاده كما تقدم، ولدت له القاسم وعبد الله الذي يسمى الطيب الطاهر، ولدت له بناته فاطمة وزينب ورقية وأم كلثوم. تزوجها وعمره 25 سنة وعمرها 40 سنة، ولكن لما عرضت عليه نفسها وكانت كهئا وكانت ايضا في غايه من الجمال والمقاصد التي يقصد لها النكاح تزوجها، وشجعه على ذلك كثيرا من اكابر قريش وقالوا ليس فيه عيب الا قله المال، لان اباه لم يخلف له مالا، ولكن الله تعالى اصطفاه وفضله على غيره. ولما نزل عليه الوحي وعمره 40 وعمرها 55 بادرت بتصديقه وشجعته حتى تفعل الصبر، واخبرته بان الذي ياتيه ليس شيطانا. لما جاءها وقال لها لقد خشيت على نفسي، فقالت كلا والله لا يخزيك الله، انك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتكذب الضعيف وتعين على نوائب الحق. ثم انها امنت به وصدقته وكانت خير معين. كلما لقي من الكفار شيئا من الاذى او لقي منهم تكذيبا و نوعا من الاذى او الاضطهاد او الاذلال او التكذيب وجاء اليها اخذت تنفس له واخذت تعده بالخير وتامره بالصبر والتاني وتخبره بان الله تعالى لا يخزيه لأن الله تعالى اختاره واصطفاه. بقي كذلك حتى توفيت، أكيلة توفيت قبل الهجرة ب3 سنين أي بعد النبوة وبعد الوحي ب10 سنين، وقيل غير ذلك ولكن هذا الصحيح. توفيت وتوفي أمه أبو طالب في 1 وسمي ذلك العام عام الحزن، بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم أصابته مصيبتان: عمه الذي كان ينصره ويذب عنه، وزوجته التي كانت تؤنسه والتي تحثه على الصبر وتزيل عنه الهم. مات في 1 ولكن صبر وتحمل. كذلك ايضا كان صلى الله عليه وسلم يحبها ويذكرها، واذا ذبح ذبيحه حركها على اصدقائي خديجة، وكانت لها أخت اسمها هالة يفرح أيضا برؤيتها وبسماع صوتها لتذكر خديجة. وتقول عائشة رضي الله عنها: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، ولقد هلكت قبل أن يتزوجني، ولكن لكثرة ما يذكرها. ولما طرقت عليه مرة هذا قال اللهم حاله، فقالت عائشة غارت وقالت ما تريد من عجوز حمراء الشدقين، لقد هلكت وأبدلك الله خيرا منها. فقال إنها كانت وكان لي منها ولد، يعني ذرية، هكذا تجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصي. قصي هو والد هاشم بن قصي وعبد العزى بن قصي. تزوج لما توفيت سأل من يناسب، كان لا يحب إلا المؤمنات، فذكرت له بكر وثيب. أما البكر فعائشة، ولكنها كانت صغيرة، وأما الثيب فسودة، فتزوج سودة بمكة وكانت قد أسنت وكبرت. سودة أبوها زمعة ابن قيس بن عبد شمس ابن عبد ود ابن نصر بن مالك بن حسر بن عامر ابن لؤي، تجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في لؤي بن غالب. تزوجها قبل الهجرة. أبوها زمعة كان له أمة يستمتع بها مملكة له، فولدت تلك الأمة ولدا، وادعى عتبة بن أبي وقاص أنه ابنه، أنه زنى بتلك الأمة وأن ذلك الولد ولده. فلما فتحت مكة جاء سعد بن أبي وقاص يريد أخذ ذلك الولد، وقال إنه ابن أخي، فمنعه عبد أخو زينب عبد بن زمعة، فقضى به النبي صلى الله عليه وسلم للفراش. الولد للفراش وللعاهر الحجر، فقضى به لزمعة. ولكن قال لسودة احتجبي منه، يعني لما فيه من الشبه بحمد عتبة. سودة كانت قبله عند السكران بن عمر، وهو أخو سهيل بن عمر الذي جرى عليه الصلح في غزوة في عمرة الحديبية. كبرت وأسنت وتزوج عليها وهم بأن يطلقها، فأهمت أنها تبقى عنده، وقالت قد وهبت ليلتي لعائشة وأريد أن أبقى في ذمتك حتى أحشر مع زوجاتك وحتى أكون منهن في الآخرة. فقبل ذلك وأمسكها، وكان يقسم لعائشة ليلتين، ليلتها وليلة سودة. زوجاته التي مات وهن في ذمته حرمن بعده على غيره، وأبيح له أكثر من غيره. المباح لغيره أربع، أن يجمع أربعا، وأما هو فجمع تسعا. أنزل الله إنا أهلنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك، يعني من الإمام، وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قد علمنا ما فرضنا عليهم من أزواجهم وما ملكت أيمانهم، يعني على المؤمنين. قال في الآية بعدها: ترجي من تشاء منهن، يعني تؤخر من تشاء وتؤوي إليك من تشاء. لما نزلت هذه الآية قالت عائشة: ما أرى ربك إلا يتمشى على هواك، أو كما قالت. بعد ذلك أنزل الله الآية التي بعدها: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. فأمسك الزوجات هذه التسع ولم يتبدل بهن، كذلك حرمهن الله على غيره في قول الله تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. فبقين في ذمته حياته ولم يتزوجهن أحد بعده لأنهن نساؤه في الآخرة. فخيرهن الله بين الدنيا وبين الآخرة: إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فكلهن يقولن: نريد الله ورسوله والدار الآخرة. ولأجل ذلك صبرنا على الشرف، وصبرنا على قلة ذات اليد، وصبرنا على العيش الذي ليس متوفرا، لأجل أن يحشرنا في أمهات المؤمنين في الآخرة. تزوج بعد ذلك عائشة، عائشة بنت أبي بكر، عقد عليها قبل الهجرة بثلاث سنين. لما تزوج سودة وكان عمرها 6 سنين وهاجرت، ولما كان في السنة الثانية من الهجرة بنى بها وعمرها 9 سنين أو 10 سنين. ولذلك تقول عائشة: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، يمكن أن شبابها قوي وتحملت أنها تكون زوجة له ويكون زوجا لها، ودخل بها وعمرها 9 سنين أو 10 وحظيت عنده وأحبها. يقول: إن الوحي لا ينزل علي إلا وأنا في حجرها. حظيت عنده، وذلك لشرفها ولشرف أبيها ومنزلة أبيها رضي الله عنه. ثم اختلف العلماء أيما أفضل، عائشة أو خديجة، ولم يكن هناك ما يرجح به أحد القولين، لكن يقولون خديجة أفضل لسبقها وعائشة أفضل لعلمها، فإنها صاحبة النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين ومع ذلك حفظت عنه علما جما. ولذلك روي عنها أحاديث كثيرة وتعتبر من المكثرين. وكان الصحابة إذا أشكل عليهم أمر رجعوا إليها، لم يرجعوا إليها بشيء إلا وجدوا عندها علما. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضلها وقال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الثريد هو خبز البر يؤلم بمرق ولحم. يقول في بعض الشعراء: إذا أما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد. هكذا جعل فضلها. فقيل إنه دخل بها بعد الهجرة بسبعة أشهر أو بثمانية عشر شهرا، أي بعد مقدمه صلى الله عليه وسلم. مات وعمرها 18 سنة وبقيت إلى أن توفيت. ماتت 58 أو 57، دفنت مع موتى المسلمين في البقيع، وكانت أحبت أن يكون قبرها في حجرتها مع أبيها وزوجها. ولما أن عمر رضي الله عنه أرغب في أن يكون معهما قالت: لأوزرنه على نفسي إن كنت أريده لنفسي، ولكن لأوزرنه. صلى عليها النبي أبو هريرة رضي الله عنه. ما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، كانت تكنى أم عبد الله كنيتها. قيل إنها تكنت بابن أختها عبد الله بن الزبير، وأما قول أنها حملت وأسقطت فهذا ما ثبت. من حكمة الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أشرف الخلق مات أولاده في حياته، بناته وأبناءه، لأجل أن يحتسب أجره من الله. الرابعة تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، كانت قبله تحت خنيس ابنه الهلاغة الصحابي المهاجر، مات بالمدينة وهو من أهل بدر. كان كما روي أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يطلقها أو قد طلقها، ولكن أتاه جبريل عليه السلام قال: إن الله يأمرك أن تراجع حفصة، فإنها قوامة قوامة، وإنها زوجتك في الآخرة. هكذا ذكر ابن سعد في طبقاته وغيرهم. وكذلك روى عقبة بن عامر الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق حفصة بنت عمر، فبلغ ذلك عمر فحزن شهر، ولكنه تنصر وبقيت على الإسلام. ولما تنصر فارقته وبالت منه فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أصدقها عن النجاشي 400 دينار. نساءه الباقيات كان يصدقون 500 درهم. الدرهم الدينار 12 درهما. لما أنه تزوجها كان الذي عقد نكاحه عثمان، لأنه من بني أمية، وقيل خالد بن سعيد بن العاص لأنه أيضا من بني أمية. لما تم عقده عليها بعث عمرو بن أمية الضمري ليأتي بها من الحبشة، حيث أن أباها لم يكن قد أسلم. وأخوها معاوية أيضا لم يكون قد أسلم وهي مسلمة، والضرورة دعت إلى أنها تأتي من الحبشة بدون محرم مع هذا الذي هو عمرو بن أمية الضمري، فجاء بها إلى المدينة وبقيت إلى سنة 44 توفيت بعد ذلك. السادسة أم سلمة اسمها هند ابنة أبي أمية ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ابن يقظة بن مرة، تجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرة، مرة بن شاب بن مخزوم من رؤساء قريش، منهم أبو جهل ونخوة، وكان لهم شهرة. كانت قبله عند عبد الله ابن عبد الأسد ابن هلال بن عبد الله ابن عمر بن مخزوم، يعني كأنه قريب لها، يجتمع مع أبي عبد الله ابن عمر بن مخزوم من عمرو بن مخزوم. هاجرت معه إلى الحبشة، والتي روت الحديث في أنها رأت كنيسة وما فيها من الصور، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات بهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. ماتت سنة 62 دفنت بالبقيع في المدينة، هي آخر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وفاة، روي عنها أيضا حديث كما في المسند وغيره، وقيل إن ميمونة آخرهن. السابعة زينب، زينب بنت جحش ابن رئاب بن يعمر بن صبرة ابن مرة بن كبير ابن غنم بن دودان ابن أسد بن خزيمة، تجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم يا خزيمة، يا خزيمة بن مدركة، ولكنها بنت عمته. تقدم أن من عماته أميمة بنت عبد المطلب. زينب هذه كانت قد زوجها زيد بن حارثة، وكأن زيد بن حارثة أراد أن يطلقها، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أمسك عليك زوجك واتق الله، ولكنه أطلقها، ولما طلقها تزوج النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى هو الذي تولى تزويجها، قال الله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فالله تعالى هو الذي زوجه. كانت لما طلقها زوجها الله تعالى اياه من السماء، لم يكن هناك عقل. كانت تفتخر على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: زوجكن اباؤكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. هكذا رواه البخاري وغيره. ماتت سنة 20، وقيل إنها أول من مات من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت سخية. لما فتحت المدن على عمر رضي الله عنه، كان يعطي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليها حقها، الدراهم نصيبها، وضعت هذه الدراهم في إناء وجعلت تأخذ منه وتقول: اذهبوا أعطوا فلانا، اذهبوا أعطوا فلانا، حتى تأنف ما عندها. هكذا. لذلك ذكروا أنها أولهن لخوكا من النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا تزوج بعدها واحدة ولم تبقى عندها، زينب بنت خزيمة ابن الحارث بن عبد الله بن عمرو بن عبد مناف ابن هلال بن عامر بن صعصعة، يعني من العدنانيين، وكانت تسمى أم المساكين لكثرة إطعامها المساكين. كانت تحت عبد الله بن جهس، وقيل عبد الحارث عبد اللطيف بن الفارس أو الطفيل بن الفارس، والأرجح أنها كانت عند عبد الله. تزوجها سنة 3 من الهجرة، ولكن لم تلبث عنده إلا يسيرا 2 أو 3، ثم ماتت. أزواجها التي تزوجهن بعد خديجة ما مات أحد منهن في حياته إلا هذه التي هي زينب بنت خزيمة. بعد ذلك التاسعة جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار بن حبيب بن عائد بن مالك بن المصطلق الخزاعية. غزا النبي صلى الله عليه وسلم بن المصطلق وهم من خزاعة، أغار عليهم وهم غارون فقاتلوا ثم انهزموا، وسبى نساءهم وأموالهم، وكان من جملة السبي جويرية التي هي بنت أميرهم وكبيرهم الحارث بن أبي ضرار. ولما قسم الفيء وقسمت الغنيمة والسبي كانت لثابت بن قيس فاشترت نفسها وقالت أنا بنت رئيس قومي ولا يمكن أنني أبقى على إرث، فاشترت نفسها وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستعينه حتى تخلص نفسها. وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يتألف قومها، فعند ذلك عرض عليها أن يدفع قيمتها لسيدها ويتزوجها، فوافقت على ذلك. ولما تزوجها قال المسلمون هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحق لنا أن نوقيهن، فأعتقوا كل من كان عندهم من السبي ببركة هذه المرأة جويرية بنت الحارث. ولما اعتقوها اعتقوهن جاء ابن المصطلق وأخذوا سبيهم ونساءهم وأطفالهم. تقول عائشة اعتق بسببها أكثر من 100 بيت، يعني من قومها. أسلم بعد ذلك بن المصطلق، وكذلك أيضا والدها وحسن إسلامه. الآشرة صفية بنت حيي بن أخطب ابن أبي يحيى بن شعب النضرية من بني النضير من ولد هارون أخي موسى بن عمران عليهم السلام، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم حاصر بني النضير وكانوا بالمدينة وظن أنهم مانعتهم حصونهم من الله، ولما ضيق عليهم هربوا. أبوها نزل بخيبر واستقر هناك، ولما جاء في سنة 5 جاءت الأحزاب وأحدقوا بالمدينة، جاء إلى بني قريظة وكانوا معاهدين، فقال لهم انقضوا العهد وانضموا الى قريش، فان امر محمد قد انقضى، وانهم سيقتلونه وسينقطع خبره. فاشترطوا عليه انك اذا انهزموا تدخل معنا، يصيب كما اصابنا. ولما انهزمت الاحزاب جاء هو ودخل مع بني قريظه وقتل معهم. الصفيه هذه كانت عند ابن عم لها، قتل ايضا، قتل في غزوه خيبر، سبيت وكانت تحت كنانه ابن ابي الفقير، قتل في خيبر. ولما جاء قيل انه ثابت او غيره، فقال له خذ امتى من السبي، فاخذ صبيه، فقيل يا رسول الله انها لا تصلح الا لك، فقال خذ غيرها، اصطفاها لنفسه. ولما اعتدت انقضت عدتها بالحيض، دخل بها في الطريق، فقال الناس هل هي مملوكه او زوجه، فقالوا ان حجبها فهي زوجه من امهات المؤمنين، وان لم يحجبها فهي امه. فلما ركب حجبها فعلموا انها زوجه. ماتت سنه 30 او سنه 50، ثم تزوج الاخيره ميمونه بنت الحارث، تزوجها في سنه 7. لما دخل مكه للعمره، عمره القضاء، بنت الحارث بن حزم بن بجير بن الهرم بن رويده بن عبد الله بن هلال بن عامر بن صاصعه من بني عدنان، هي خاله عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد. ذكرت انه تزوجها بسرف وبنى بها فيه، وماتت بسرف ايضا. السرف هذا ماء على 9 أميال من مكه. الميمونه هي اخر من تزوج، توفيت سنه 63. هذه جملته من دخل بهن النبي صلى الله عليه وسلم 11، عقد على 7 ولم يدخل بهن. ومنهن واحدة لما عقد عليها قال لها بعض النساء إذا دخل عليك فقولي أعوذ بالله منك، فلما قالته قال عذت بمعاذ الحقي بأهلك. بعد ذلك ذكر خدم النبي صلى الله عليه وسلم الذين خدموه وكانوا يتشرفون بخدمته. أنس بن مالك لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة وهو عمره 10 سنين خدمه، وكانت له أمه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يخدمه وكان يرسله بأموره الخاصة والعامة. الثاني هند وأسمى، رجلان، رجل اسمه هند ورجل اسمه أسمى، أبوهما الحارث من أسلم، كذلك ابن عم لهما أيضا ربيعة بن كعب من قبيلة أسلم، كذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ويسمى صاحب النعلين. كان إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم ألبسه نعليه، وإذا جلس صلى الله عليه وسلم حمل نعليه وجعلهما في ذراعيه حتى يقوم. هذا من محبة عمل خدمة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك عقبة بن عامر الجهني كان صاحب بغلة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ركبها يقوده بها بالأسفار. كذلك بلال ابن الحارث المؤذن الذي هو عتيق أبي بكر رضي الله عنه، كذلك سعد مولى أيضا لأبي بكر، كذلك مخمر ابن أخي النجاشي ويقال ابن أخته، ويقال ذو مخبر ابن باء، كان أيضا ممن خدم النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك بكير بن شداخ الليثي ويقال إنه مكبر بكر، كذلك أبو ذر الصحابي الجليل جندب بن جنادة، كذلك واقد وأبو واقد وهشام وأبو ضميرة وهنين وأبو عسيم واسمه أحمر وأبو عبيد، هؤلاء يتسابقون لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك سفينة كان عبدا لأم سلمة رضي الله عنها، اعتقته وقالت أنا أعتقك بشرط أنك تخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لو لم تشترطي علي ما فارقته، يعني إني فارغ أن أخدمه ولو لم تشترطي. فهؤلاء هم المشهورون عن خدامه، وقيل إن خدامه 40، وله خدام من الإمام، فمنهن سلمى أم رافع وهي زوجة مولاه أبي رافع المتقدم، خدمت النبي صلى الله عليه وسلم، مولاة لصبية بنت عبد المطلب عنت النبي صلى الله عليه وسلم، قيل إنها امرأة أبي رافع، وقيل إنها هذا هو الأكبر أم بنيه، هي التي قابلت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك بركة أم أيمن وهي أم أسامة بن زيد، ولد النبي صلى الله عليه وسلم من أبيه، ولما أعتق زيد زوجه بأم أيمن، كانت تحب النبي صلى الله عليه وسلم، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم زارها أبو بكر وعمر، فلما جلس عندها باكت فقال لها أما تعلمي أن ما عند الله خير لرسوله؟ قالت فلا، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع، فهي جاها وبكت. كذلك ميمونة بنت سعد الخضيرة ورضوى، هؤلاء خدمه. أما مواليه الذين هم العتقاء فمنهم زيد بن حارثة ابن شراهيل الكلبي، وهو الذي كان عند أبيه من بني كلب فاختطفه بالجاهلية بعض العرب وباعوه على أنه مملوك لهم، واشتراه العوام وأهداه لخديجة وأهدته للنبي صلى الله عليه وسلم وأعتقه صلى الله عليه وسلم، وجاء أبواه أبوه وعمه وقالوا اذهب معنا رده علينا يا محمد، فقال له خيار هل تختارني أو تختار أباك؟ فقال لا أريد بك بديلا، فأقام النبي صلى عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قبل ينسب زائد بن محمد، ونزل فيه قول الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ونزل فيه قوله تعالى: وما جعل أدعياءكم أبناءكم، وذكر اسمه في القرآن. ما ذكر اسم أحد من الصحابة إلا هو في قوله: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. ابنه أسامة ولد أم أيمن، أسامة وأبوه يقال لهما ابن شب، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك ثوبان ابن بجدد، وكان له نسب في اليمن. ثوبان ايضا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك ابو كبشه مولد بمكه، قيل اسمه سليم، شهد بدرا، وقيل كان من المولدين بارض لوس، فهو مولى للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أنسة من مولدي السرات، السرات الجبال المرتفعة في جنوب المملكة. هناك السروات الكبيرة التي فيها الباحة، وهناك سرات صغيرة تسمى سرات عبيدة. كذلك رباح كان عبدا أسود ولكنه عتيق. كذلك إسار وهو نوبي. يسار هذا كان يرعى الغنم، يرعى الإبل، فجاءه العرانيون وقتلوه وأخذوا الإبل، فبعث بأجلهم وقتلوا. كذلك أبو رافع وهو أشهر الموالي، اسمه أسلم أو إبراهيم، كان عبدا للعباس فأهبه للنبي صلى الله عليه وسلم فآتقه. ولما طلبه بعض العمال أن يخرج معه للزكاة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لا تحل لبني هاشم وإن مولى القوم منهم، يعني أنت من بعد منا تعد كأنك من بني هاشم. كذلك أبو مويهبة من مولدي مزينة، يعني من المولدين ثم أعتق. كذلك فضالة نزل بالشام. كذلك رافع، ولأنه ولد أبي رافع وقيل غيره، كان عبد لسعيد بن العاص، فورثه ولده عمرو بن سعيد وآتته بعضهم أولاد سعيد وتمسك به بعضهم. جاء رافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعينه، فوهب له. قال بنو سعيد: نهبه لك يا رسول الله. وكان يقول: أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك مدعم عبد أسود، وهبه له رفاعة بن زيد الخزعي الجذامي، وكان الذي أتاه سهما وهو في خيبر فقتله، وقيل إن ذلك كركرة، فكان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك زيد جد هلال بن يسار بن زيد. كذلك عبيد، قيل إنه ابن عبد الغفار. وهكذا طهمان أو كيسان أو مهران أو ذكوان أو مروان. وكذلك مأمور القبطي أهداه إليه المقوبس. كل هؤلاء موالي له. ذكر بعد ذلك الأفراس الخيل، يقول أول فرس له اسمه السكن، اشتراه من عربي من بني فزارة بعشر عواق. العربي يسميه الضرس فسماه السكن، غر مخجلا أطلق اليدين، أول فرس غزا عليه. كان ذلك في أحد، سمي السكن لأنه كثير سريع الجري، كأنما ينصب منصبا من سكب الماء. كان له عظة فرس يسمى السابحة، الفرس الحسن طويل اليدين يسمى سبحة، سابق عليه صلى الله عليه وسلم فسبق فبادح به، فذلك لأنهم كانوا يسابقون بالخير. كذلك المرتجز، المرتجز هو الأبيض، سمي بذلك لحسن صهيله، اشتراه من أعرابي وأراد الأعرابي أن يتراجع وأنكر أن له باءه، فشهد خزيمة بن ثابت أنه قد باعت فأقبل شهادته. الأعرابي من بني مرة، قال سهل بن سعد الساعدي: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أفراس، الإزاز والضرب والمخيط، يعني يقاتل عليهن أو يملكهن. يقول الإزاز أهداه له مقبس ملك مصر الذي أهدى له مارية القرطية، المخيط أهداه له ربيعة بن أبي الذر وأثابه على فرائض من نعم بن كلاب، يعني كافأه على هذه الهدية فرائض يعني إبل. الضرب أهداه له غروة بن عمرو الجذامي كما ذكر ذلك ابن سعد الطلقات. كان له أيضا فرس يقال له الورد، يعني الأحمر أو الأشقر شبيه بالورد، أهداه له التميم الداري أحد المشهورين من الصحابة. أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عمر، ولما أعطاه كان زائدا عند عمر، أهدأه وتصدق به على رجل، ذلك الرجل لا يعرف قدره فعرضه للبيع، أراد عمر أن يشتريه لأنه سيباع برخص، منعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تشتريه وإن أعطاكه بدرهم العائد في هبتك العائد في شيئاً. يقول هكذا الصحيح. كانت أيضا بغلته الدلدل يركبها بالأسفار، البغلة التي أحد أبويها من الحمر والأب الثاني من الخيل. الدلدل هذه عاشت بعده حتى كبرت وسقطت أسنانها. كان يجش له الشعير، يعني يشتخ الشعير لها حتى تأكله، وماتت بينبع المدينة المعروفة. كان له حمار يقال له أفير، وهو الذي ركبه وأردف عليه معاذ. يقول: كنت أبيها النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، هذا هو أفير. أما الدواب فذكروا له أن له 20 نفحة، النفحة المراد بها الحلوب، الناقة التي بها حلوب تسمى نفحة وليست الهامل كما يفهم. كان فيها لبن، كانت ترعى في الغابة، يراه إليه كل ليلة بكربتين عظيمتين من اللبن كل ليلة، وكان فيها لقاح الغزار، يعني غزيرة اللبن، يعني في الغابة، الحنة والسمرة والعريس والسعدية والبغوم والغسيرة والرية، لأن هؤلاء كن لقاحا يحلبن في كربتين. كانت له أيضا لقيهة أخرى تدعى بردة، أداها له الضحاك بن سفيان، كانت تهلب كما تهلب الأقحتان غزيرتان، ولعل ذلك ببركة دعوته. كانت له أيضا مهرة المهرة هي ولد الفرس. أرسل بها سعد بن عبادة من نعم بني عكيل والشقرة، هذه عنوق. كانت له ناقة مشهورة يقال لها الأفضى، ابتاعها أبو بكر من نعم بني الحريش، وأخرى بثمانية مائة درهم. أخذها الرسول صلى الله عليه وسلم بأربعمائة درهم، لأن أبا بكر اشترى اثنتين بثمانمائة. هاجر صلى الله عليه وسلم على هذه الناقة التي هي الأرض، كان حين قدم المدينة كانت رباعية، وكانت له القصوى، ولعل القصوى ناقة أخرى غير الأرض. ذكروا أن صرح أهل المدينة سباه بعض الأعراب، وسبوا معه امرأة من الأنصار، وسبوا هذه الناقة التي هي الأرض. المرأة تفلتت في الليل وجاءت وركبت على الأرض ولا تعرفها، ونذرت إن أنجاها الله عليها أن تنحرها، فلما جاء بها عرفت، فقالت إني قد نذرت أن أنحرها وأتصدق بلحمها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بئس ما جزتها، أنجاها الله عليها وتنحرها، إنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه الأب. ذكروا أنها كانت لا تسبق، وجاء أعرابيا على قعود فسبقها، فشق ذلك على المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن حقا على الله أنه لا يرتفع شيء إلا وضعه. هذه النوب والخيل والثمر، كذلك أيضا كان له منائح، واحدها منيحة التي يحلب لبنها من الغنم أو من البقر. قيل إنها سبع من الغنم، وذكر بعضهم أسماءها: عجزة وزمزم وسقيا وبركة وورسة وأقلال وأطراف، أي سبع. ولكن ذكروا أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان له مئة من الغنم، وكان عندها راعي، وكان يقول إذا ولدت واحدة منهن أخبرنا حتى نذبح واحدة حتى لا يزيد ما نملكه على مئة. مرة جاء الراعي بسخلة يحملها، وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم ضيف، فذبح واحدة وقال لا تحسب أن ذبحناها لك، إن عندنا مئة من الغنم، كأنها له ولبعض زوجاته، وإنا تعهدنا أنها كلما ولدت واحدة ذبحنا واحدة حتى لا تزيد، نريد أن نقنع بهذا القدر. نقف هنا على ما ذكر من السلاح، والله أعلم.
أحسن الله لكم. يقول فضيلة الشيخ: إذا كان الرجل متزوج بزوجتين، فهل له بأن يخير الكبرى بأن تهب ليلتها للصغرى أو أن يطلقها؟
له ذلك، ونزل في ذلك آية، هي قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. فلها أن تصطلح معه، أن تسقط ليلتها لضرتها، أو كذلك ترضى ببعض القسم.
أحسنتم. يقول: من هو المولد؟
كانوا يطلقون المولد على الذي يحتج بشعره وهو ليس من العرب، إنما هو من العجم المولدين الذين ولدوا بين العرب وليس أصلهم من العرب، يعني قد يكون من الفرس، قد يكون من الروم، قد يكون من الحبشة، فإذا ولد له ولد نشأ في العرب يسمى مولد.
أحسن الله إليكم وثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: سلاحه صلى الله عليه وسلم، وكان له 3 رماح أصابها من سلاح بني قينقاع، و3 قسي، قوس اسمها الروحاء، وقوس شوحط، وقوس صفراء تدعى الصفراء. وكان له ترس فيه تمثال رأس كبش، فكره مكانه فأصبح وقد أذهبه الله عز وجل. وكان سيفه ذو الفقار، فنفله يوم بدر، وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد. وكان لمنبه بن الحجاج السهمي، وأصاب من سلاح بني قينقاع 3 أسياف: سيف قلعي، وسيف يدعى بستارا، وسيف يدعى الحنيف. وكان عنده بعد ذلك المخدم ورسوب أصابها من الفلس، وهو صنم لطي. وقال أنس بن مالك: كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة، وقبعته فضة، وما بين ذلك حلق فضة. وأصاب من سلاح بني قينقاع 2 درعين: درع يقال لها السعدية، ودرع يقال لها فضة. وروي عن محمد بن سلمة قال: رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد 2 درعين: درعه ذات الفضول، ودرعه فضة. ورأيت عليه يوم خيبر 2 درعين: ذات الفضول والسعدية. فصل في صفته صلى الله عليه وسلم. روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا يقول: أمين مصطفى بالخير يدعو، كضوء البدر زايله الظلام. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينشد قول زهير بن أبي سلمى في هرم بن سنان، حيث يقول: لو كنت من شيء سوى بشر كنت المضيء ليلة البدر. ثم يقول عمر وجلساؤه: كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكن كذلك غيره. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض اللون، مشربا حمرة، أدعج العينين، سبط الشعر، كف اللحية، ذا وفرة، دقيق المسربة، كأن عنقه إبريق فضة، من لبته إلى سرته شعر يجري كالقضيب، ليس في بطنه ولا صدره شعر غيره، شأن الكفين والقدمين، إذا مشى كأنما ينحط من صبب، وإذا مشى كأنما ينقلع من صخر، إذا التفت التفت جميعا، كأن عرقه اللؤلؤ، ولريح عرقه أصيب، كأن عرقه اللؤلؤ، ولريح عرقه أطيب من ريح المسك الأذفر، ليس بالطويل ولا بالقصير، ولا الفاجر ولا اللئيم، لم أر قبله ولا بعده مثله. وفي لفظ: بين كتفيه خاتم النبوة، وهو خاتم النبيين، أجود الناس كفا، وأوسع الناس صدرا، وأصدق الناس لهجة، وأوفى الناس ذمة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه أحبه. يقول ناعته: لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. وقال البراء بن عازب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، رأيته في حلة حمراء، لم أر شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم. وقالت أم معبد الخزاعية في صفته صلى الله عليه وسلم: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة، أبلج الوجه، حسن الخلق، لم تعبه ثلجة، ولم تزر به صلعة، وسيما قسيما، في عينه دعج، وفي أشفاره غطف،
وفي صوته صحل، وفي عنقه سطع، وفي لحيته كثافة، أزج أقرا، إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سما وعلى البهاء، أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحلاه وأحسنه من قريب. حلو المنطق فصل، لا نزر ولا هزر، كأن منطقه خرزات نظم تحدرت، جبعة لا بائن من طول ولا تقتحمه عين من قصر، غصن بين غصنين، وهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحكون به، إن قال أنصتوا لقوله، وإن أمر تبادروا لأمره، محفود محشود لا عابس ولا مفند. وعن أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه أنه وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان ربعة من القوم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد، أزهر اللون ليس بالأبيض الأمهق، ولا بالآدم ليس بجعد ولا قطط ولا سبط رجل الشعر. وقال هند أبي هالة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع وأقصر من المشذب، عظيم الهامة رجل الشعر، إن انفرقت عقيقته فرق، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه، إذا هو وفره، أزهر اللون، واسع الجبين، أزج الحواجب، سوابغ في غير قرن، بينهما عرق يدره الغضب، أقنى العينين، له نور يعلوه، يحسبه من لم يتأمله أشم، كث اللحية، أدعج العينين، سهل الخدين، ضليع الفم، أشنب، مفلج الأسنان، دقيق المسربة، كأن عنقه وجيد دمية في صفاء الفضة، معتدل الخلق، بادنا متماسكا، سواء البطن والصدر، مسيح الصدر، بعيد ما بين المنكبين، ضخم الكراديس، أنور المتجرد، موصول ما بين اللبة والسرة، بشعر يجري كالخيط، عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك، أشعر الذراعين والمنكبين، عريض الصدر، طويل الزندين، رحب الراحة، شئن الكفين والقدمين، سائل الأطراف، سبط القصب، خمصان الأخمصين، مسيح القدمين، ينبو عنهما الماء، إذا زال قلعا ويخطو تكفؤا ويمشي هونا، ذريع المشية، إذا مشى كأنما ينحط من صبب، وإذا التفت جميعا، خافض الطرف، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة، يسوق أصحابه ويبدأ من لقيه بالسلام.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.